يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الشرح والتعليق على بعض الأحاديث المنتقاه من كتاب الفتن من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله. وكان هذا المجلس في يوم الأحد الرابع من شهر صفر في دولة السنغال، الخامس من شهر صفر في مصر، لعام 43 بعد 400 من الهجرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عامة، ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وإني
بعامة ليس بعامة التي تليها،
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي ينظمها إخواننا في مدينة داكار بالسنغال، وهي دورة السادسة التي تقام هناك، وهي الدورة التي تمثل القائمين على منهج ودعوة السلف الصالح في السنغال، وهم الذين يقيمون منذ سنوات. فمن ادعى دورة أخرى بهذا الاسم أو بهذا الترتيب تمثل أهل السنة المتبعين للسلف في السنغال، فهي دعوة تحتاج إلى بينة، وقد نفع الله بها، يعني نفعا كبيرا في السنغال وفيمن يسمعها في خارج السنغال. وهذه الدورة إنما الغرض منها هو بث العلم النافع والتحذير من أصحاب الأهواء الذين يبثون سمومهم وشبهاتهم في شباب الإسلام. والغرض من الاجتماع على العلم هو أن نحقق مرضاة رب العالمين، فإن تحصيل العلم إنما هو سبيل ووسيلة إلى الجنة، ليس من باب الترف وليس من باب الحرص على الظهور، نعم الحرص على ظهور الحق ليس على ظهور النفس. هناك من يقيم دورات تحت مسمى دورات علمية يريد أن يظهر نفسه فقط، لأن يظهر العلم الذي يعبد به رب العالمين، ولذلك لا يوفقون ويخذلون، لأنه بني عليه على أصل أو على انبعاث فاسد، فلا بركة فيه ولا نفع به. هذا أولا. ثانيا، أحببت أن أنبه على سهو صدر مني في المجلس الأول وما يتعلق بالحجاج بن يوسف الثقفي، حيث إني قلت إن يزيد ابن أبي سفيان هو الذي أرسله لقتال ابن الزبير، وهذا وهم مني أو صدق لسان، إنما الذي بعثه هو عبد الملك ابن مروان. نعم، فالحجاج بن يوسف كان مكلفا من قبل عبد الملك ابن مروان بقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، لما احتمى بالكعبة ولما كانت له الإمارة عليها، حيث إن ابن الزبير تمكن من الحجاز وما حولها، بل تمكن من قطاع عريض من الدولة الإسلامية، تمكن من المدينة ومن مصر ومن العراق، لعله لم يبق لبني أمية إلا الشام وأجزاء قليلة في زمن مروان أو قبل أن يتولى مروان بن الحكم. ثم لما تولى مروان بن الحكم وكانت مدته يسيرة، تولى بعده عبد الملك، وكانت بنو أمية تريد أن يعني تستعيد الخلافة، فحدث ما حدث من هذه الفتن التي كان من أثرها أن قام الحجاج بن يوسف الثقفي بضرب الكعبة بالمنجنيق في قتال ابن الزبير، إلى أن تمكن من قتل ابن الزبير مع جيشه الذي أرسله وصلبوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. فلما جاءت أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير، جاء الحجاج بن يوسف وسألها عن عما فعل بولدها، كما أخرج هذا مسلم في صحيحه الحديث المعروف، فقالت له: أرى أنك أفسدت دنياه وأفسد عليك آخرتك، أو نحو ما قالت. ثم قالت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، وما أراك إلا المبير. المبير أي المسرف في الهلاك. الحجاج بن يوسف يعني له كما قال أخبار طويلة الذيل، وبلا شك قد أسرف في القتل، حيث يعني قتل الآلاف، كما أخرج الترمذي هذا أنهم أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 80,000 قتلهم الحجاج بن يوسف. رغم ذلك يعني لم يخرج عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل كان يصلي خلفه، بل كان يحج معه، حج معه عبد الله بن عمر كما في الصحيحين. والشاهد أن الذي يعني أرسل حجاج بن يوسف لقتال بن الزبير والذي كان سببا في قتله كان عبد الملك ابن مروان. ولذلك الذهبي ولما ترجم عبد الملك ابن مروان ذكر أنه مما قالوا عند موته يعني: كيف برجل من سيئاته الحجاج بن يوسف، كيف يلقى ربه؟ عبد الملك بن مروان كان اعترف أنه من سيئاته الحجاج بن يوسف. طيب، نفتتح هذا المجلس بالنسبة لشرح كتاب الفتن بحديث ثوبان. وحديث ثوبان رضي الله عنه وحديث جليل القدر، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف يكون مما سوف تبلغه أمته في الفتوحات. نعم، وهذا من علامات النبوة، هذا الحديث من دلائل علامات النبوة، حيث تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فذكر أنه رأى مشارق الأرض ومغاربها، أي أراه رب العالمين سبحانه ما سوف تبلغ أمته من الملك في مشارق الأرض ومغاربها. زوي لي الأرض، كأنها فتحت أمامه صلى الله عليه وسلم، كما قال القرطبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وقال القرطبي وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه، كما أدرك عن بيت المقدس من مكة وأخذ يخبرهم عن آياته وينظر إليه، وكما قال إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، وكما أيضا كان في ليلة الإسراء والمعراج لما رفع الله أو لما رفع له بيت المقدس كأنه يراه، فوصفه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لأهل مكة من قريش لما كذبوه، كأنه يراه أو كان يراه، رفع له بيت المقدس يراه أمامه وصفه وصفا دقيقا. هذه كلها من إيه؟ من المعجزات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيما ثبت عنه. نعم. طيب قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم. قال القرطبي في المفهم هذا الخبر قد وجر مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب، هذه من جهة الغرب من جهة المغرب، وهذا الذي حدث، بل اتسع إليه إلى أن شمل الأندلس، أن شمل الأندلس كلها إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد فيما يعرف ببلاد ما وراء النهرين، كل هذا دخل في ملك أمته من الشرق ومن الغرب، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمتي يبلغه. طيب. وقوله أعطيت الكنزين الأحمر وأبيض، كما قال القرطبي يعني به كنز كسرى وملك الفرس وملك قيصر وملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن أخبر عن هلاكهما، عن هلاك كسرى وهلاك قيصر، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، فالذهب أحمر، لما بالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب كان عندهم الفضة والجوهر هذا أبيض. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في خلافة عمر رضي الله عنه أنه صيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده، فتحقق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، بل لا كما في الحديث الذي أرسل فيه كسرى أو الذي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى فبلغاه أنه مزقها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، فاستجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كسرى وصيقت كنوزه وأمواله إلى المسلمين. نعم. وقيصر يعني اختلف فيه بالنسبة لقيصر، حيث أيضا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة المشهورة أخرجها البخاري في أول كتابات الوحي لما قال له صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم وإلا عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين الأجارين الذين تحت ولاية قيصر من الذين لا يعرفون الإسلام. وقيصر هو الذي يعني لما طلب من أبي سفيان أن يخبره عما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل الذي في بدء الوحي، ففي آخر الحوار أو الحديث أقر قيصر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سوف يملك موضع قدميه هذا، وإني لو وصلت إليه غسلت عن قدميه، أي من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإني خلصت إليه لغسلت عن قدميه، أي لغسل رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما جعل البعض يقول بإيمان قيصر، أو كأنه آمن وكتم إيمانه، ولكن الأمر انتهى أن قيصر لما جمع الأباطرة والقساوسة في الشام وكانوا ودعاهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. هرقل معذرة، أنا كم عن هرقل الآن، كم عن هرقل نعم، لكن المقصود هرقل هو ملك الروم، يعني كما هرقل ملك الروم، وما كان بعد ذلك مما سوف يكون من إيه؟ من هلاك قيصر أو استيلاء المسلمين على بلاد الروم التي كان عليها قيصر. نعم. الشاهد أن كما هرقل، نعم هرقل الذي هو يعد ملك الروم. فالخلاصة أن هرقل لما جمع القساوسة كي يعلمهم أو كي يدعوهم إلى الإسلام صاحوا صيحة الحمر وأبوا الدخول، فكأن هرقل خاف على ملكه فانتهى الأمر على ذلك، ولا يدرى هناك من توقف فيه هل هو يعني ظل على كفره أم أنه آمن وأخفى إيمانه خوفا من زوال ملكه، بخلاف طبعا النجاشي الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبل صلى عليه صلاة الجنازة. هرقل ملك الروم حاله يختلف عن كسرى ملك الفرس. أما بالنسبة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق قيصر، فهو أنه بين أن بلاد الروم سوف تفتح وأن كنز قيصر سوف يساق إلى بلاد الإسلام، وهذا الذي حدث. وقوله إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وفي لفظ بسنة عامة بدون الباء، الباء هنا كما قال القرطبي كذا صحت الرواية بالباء في بعامة وكأنها زائدة، أن عامة صفة لسنة، نعم كان قال بسنة عامة ويعني السنة أو يعني بالسنة الجدب العام أو الهلاك الذي يكون بها الهلاك العام. ويسمى الجدبة والقحط سنة، ويجمع سنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. نعم، أي بالجدب المتوالي وبيضة المسلمين المقصود بها جماعتهم أو معظمهم. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي يستبيح جماعتهم. وفي الصحاح بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. لأن الله عز وجل لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرها يهلكها هلاكا عاما، هذا لن يكون. لذلك الذين يعني يظنون أن قوة بلاد الكفر تقدر أو تستطيع أن تهلك بلاد الإسلام إهلاكا عاما، هذا ظن فاسد، لن يستطيع. نعم سوف يضرون ويؤذون المسلمين، لكنهم لن يتمكنوا من إهلاك المسلمين هلاكا عاما، ولكنهم يخططون الخطط ويدعون الخطط لهذا، لكن لن يفلحوا. لكن الذي يحدث أنه كما قال صلى الله عليه وسلم وألا أصلت عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزبي بعضهم بعضا، هذا الذي يحدث. فقد سلط على المسلمين الخوارج الذين هم منهم، ومن يدعي الإسلام من هؤلاء الشيعة الرافضة وإن كانوا يعني باطنية زنادقة ملاحدة، لكن بعضهم من الذين هم يعني لا يعرفون حقيقة معتقدهم يدخلون معهم وينسبون في الظاهر إلى هذه الأمة، فهم الذين يسلطون عليه على بلاد الإسلام. وكما قال القرطبي أيضا، وحاصل هذا أنه إذا كان من المسلمين ذلك، أي ما يكون من يعني بعدهم عن كتاب ربي وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو فقويت شوكة العدو احنا، واستولى كما شاهدناه في أزماننا هذه في المشرق والمغرب، والقرطبي يتكلم عن زمانه. وذلكنه لما اختلف ملوك الشرق وتجادلوا استولوا كافر الترك على جميع عراق العجم، ولما اختلف ملوك المغرب وتجادلوا استولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس، هذا الذي حدث. ثم اختلف المسلمون وقاتل بعضهم بعضا في الشرق الذين هم يعني كانوا يتولون أمور المسلمين من الأتراك ومن غيرهم، اختلفوا وقاتل بعضهم بعضا، فالكفار منهم من الأعاجم، من أعاجم الترك وأعاجم أوروبا، استولوا عليها الكثير من بلاد المسلمين. وفي المغرب في الغرب أيضا لما تقاتل ولاة الأندلس في زمن الإمارات والولايات بعد دولة المرابطين ثم دولة الموحدين التي هي دولة أشعرية التي بناها ابن طومرت الذي كان يعادي السنة وألا أشد معاداة، والذي تسبب وكان يعتبر سببا رئيسا في التفرق الذي حدث في الأندلس وفيما كان من بعد من سقوط الأندلس، فقاتل بعضهم بعضا حتى تمكن الإفرنج من الاستيلاء على الأندلس كلها ومن تخريب بلاد الأندلس، فسلط الله عليهم بسبب تفرقهم وقتال بعضهم بعضا عدوا من سوء أنفسهم، استباح بلادهم بسبب قتالهم ليش ليه بعضهم لبعض.
قال المصنف رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابقة، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينة. فبينما هم يقتصمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينهم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.
هذا الحديث هو يبين ما سوف يكون من الملحمة، الملحمة مع الروم. هذه الحديث يسمى حديث الملاحم، لذلك يقال باب الفتن والملاحم. فتحدث مع روم ملحمة، ملحمة كبرى قبل قيام الساعة. فهذا الحديث فيه أن الروم سوف يجتمعون بالأعماق أو بدابق، دابق اسم مكان، والأعماق جمع عمق، وكما قال النووي في دابق، هي بكسر الباء الموحدة وفتح، وفتح الدال والكسر والصحيح المشهور، ولم يذكر جمهور غيره، وحكى القاضي في المشارق الفتح ولم يذكر غيره، واسمه موضع معروف. ثم قال في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. قال نووي: روي سبوا على وجهين، فتح السين والباء وضمهما، يعني سبوا أو سبوا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وفي القراءة الأخرى الذين سبوا منا، على البناء للمعلوم. قال القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب، أي سبوا. قال النووي: كلاهما صواب. يتعقب النووي القاضي عياض أن كلا الروايتين أو كلا الوجهين صحيح، بالضم وبالفتح، لأنهم سبوا، لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار، يعني الذين سبوا في أول الأمر كانوا كفارا فأسلموا، دخلوا في الإسلام، ثم قاموا بعد ذلك بالقتال والجهاد مع المسلمين فسبوا غيره من الكفار. فالروم يقولون للمسلمين: خلوا بيننا من الذين سبوا منا، على هذا المعنى. هم سبوا في أول الأمر ثم بعد ذلك سبوهم. قال النووي: هذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يأبون، قالوا لا نخلي بينك وبين إخواننا فيقاتلونهم، ولكنهم ينقسمون على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى يقاتلهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، إن هذا الثلث كما قال النووي لا يلهمهم التوبة، الثلث الأول ينهزمون ولا يتوبون، كأنهم فروا، كأنهم فروا من أي من الزحف، والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، فلم لم يتوب الله عليه. طيب. والطائفة الثانية الثلث الثاني يقتلون، يقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث أي الأخير لا يفتنون أبدا، هذا الثلث الأخير الذي ينتصر، فيفتتحون قسطنطينية أو قسطنطينة وهي المعروفة في بلاد الترك التي تسمى أو معروفة الآن بإسطنبول أو بإسلامبول، وهذا الفتح يكون في آخر الزمان، هذا يكون في آخر الزمان. أما الذي حدث مما ينسب إلى محمد الفاتح الذي هو من الدولة العثمانية، نعم فتحها أخذها من الروم ودخلت في ملك وحيازة أو الدولة العثمانية الصوفية التي رسخت مذاهب التصوف البدعية في داخل هذه البلاد، ومنها إسطنبول أو قسطنطينية، ومحمد الفاتح له تاريخ وسيرة يعني لا يتسع مقام لها الآن، لكن من مما ثبت عنه وهم يثبتونه ولا ينكرونه قتل بعض إخواني أشقائي ومنهم طفل رضيع، وهذه كانت عادة ملوك الدولة العثمانية كي لا ينازعوا الملك، هذه ثبتت عن أكثر من سلطان سلاطين العثمانيين، يعني ليس الأمر خاصا بمحمد، هذا كانت عادة عند سلاطين وملوك الدولة العثمانية، كانوا يقتلون إخوانهم أحيانا أبناءهم وأشقاءهم حتى لا ينازعهم على الملك. ولذلك يعني الذين يعني كما يقال يعني يجعلون محمد الفاتح هذا كأنه أسطورة، هذا من غلو هؤلاء، وهذه طريقة حزب الإخوان، كانوا يعظمون من يريدون تعظيمه كما يفعلون الآن مع هذا الذي في تركيا الآن، رغم أنه رسخ في داخل هذه الدولة في داخل إسطنبول نفسها أغلب المذاهب الإلحادية والماسونية وكل طوائف الضلال تجد حريتها الكاملة في الدعوة إلى الضلال والباطل في داخل ما يعتبرونه أنه يعني دولة الإسلام في إسطنبول، ثم يزعمون أنه الخليفة المنتظر وأنه هو الذي سيفتح بلاد الإسلام، يخدعون للمسلمين. لكن آخر الزمان سوف تفتح قسطنطينة بمعجزة، سوف تفتح بالتكبير والتهليل فقط، لما يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني هذا طبعا هنا جاء الكلام عن فتح قسطنطينة مجملا، في الحديث الآخر بيّن صلى الله عليه وسلم كيف تفتح قسطنطينة، لما يغزوها 70,000 من بني إسحاق أي من الروم الذين لم دخلوا في الإسلام، فيفتتحونها بالتكبير والتهليل، إذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط جانبها أي فتح جانبها في جانب البحر، ثم يفتتحون الجانب الآخر الذي في جانب البر أيضا بالتهليل والتكبير، هذا بالنسبة لفتح قسطنطينة. فلن يفتتح هذه البلاد أو لن يعني يدخل هذه البلاد في حيز الإسلام الصحيح أصحاب الدعوة الماسونية الذين يتواطؤون مع الماسون واليهود، كيف يمثل أولياء الإسلام؟ لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم. نعم بعد ذلك نعم. فبينهم هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون أي بأشجار الزيتون، هذا يدل على أن آخر الزمان قد تستخدم هذه السيوف مرة أخرى، هذا ليس مستبعدا، هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم سيستخدمون السيوف في القتال. إذ صاح فيهم الشيطان وأن المسيح قد خلفكم في أهليكم أي المسيح الدجال خرج بعد فتح قسطنطين فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاء الشام خرج أي المسيح الدجال. وبينهم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، وقولوا فأمهم هنا المقصود أنه أي أمهم بشريعة الإسلام ليس في الصلاة، أي أمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن عيسى بن مريم يحكم بالإسلام كما في الحديث الآخر، وسوف يكسر الصليب ويضع الجزية وسوف يحكم بالإسلام. نعم. في ضرآه عدو الله أي المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. فالذي يقتل المسيح الدجال هو المسيح الحقيقي، المسيح الدجال يقتل على يد المسيح الحقيقي عيسى عليه السلام، يقتل المسيح الدجال قتلا حقيقيا يقتله كما في كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن قتل المسيح الدجال يكون واقعا ليس مجرد رمز، لا المسيح يقتله قتلا ويريهم دمه في حربته عليه الصلاة والسلام. طيب اقرأ الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعيد أخبرني الليث بن سعد حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو أبصر ما تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك.
فنستأنف الكلام ونستأنف المجلس ونحن في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيده حديث أم شريك الذي أخرجه مسلم أيضا أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال، فقالت أم شريك وأين العرب يومئذ يا رسول الله، قالهم يومئذ قليل. ولعل العرب يهلكون في هذه الملاحم التي سوف تكون مع الروم وما غيره، فالروم يكونون أكثر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ولكن كثير منهم يدخلون في الإسلام كما ذكرنا أنه في حديث فتح القسطنطينية سوف يفتتحون 70,000 من بني إسحاق أي من الروم من الذين دخلوا في الإسلام. لذلك لا نعجب الآن من يعني توافد أهل أوروبا بل في أمريكا يدخل في الإسلام في اليوم الواحد المئات في أوروبا وأمريكا. وهذا تمهيدا لما سوف يكون بين يدي الساعة من أن يكون الروم أكثر الناس وكثير منهم سوف يكونون على الإسلام. والروم سوف تحدث بينهم المسلمين ملاحم، وكما في حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سوف تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. طبعا الأصفر هم الروم، ينسبون إلى الأصفر، قيل والأصفر ابن روم، فلذلك قيل فيهم بنو الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية أي راية، تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 من الروم يقاتلون المسلمين، وبعض الذين هم كما قال يعني يريدون الدعاية والترويج لأنفسهم ادعوا وألفوا مؤلفات ادعوا فيها أن الذي حدث فيما يسمى بحرب الخليج الثانية لما أتت أمريكا بناء على طلب من الدولة السعودية لصد عدوان البعثي صدام على بلاد الإسلام، فكانوا يدعون أن هذا هو أن هذا هو الذي سوف يكون، مما أيضا جاء ذكره في الحديث الآخر سوف تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، وبالفعل كانت هدنة لكن ليست هذه المقصودة في الحديث. هؤلاء كانوا دائما ينزلون الأحداث القائمة على أحاديث الملاحم وأشراط الساعة، وفي النهاية يظهر كذبهم، وفي النهاية يظهر كذبهم، كم كذبوا في هذا الباب، يخدعون الناس ويروجون لأنفسهم. فكما أيضا في حديث ذي مخبر، وهو كان ابن أخي النجاشي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أتى جبير بن نفير فسأله عن الهدنة هذه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا من ورائكم، ستصالحون الروم صلحا آمنا إقامة على الأمن والأمان، كلاهم يعطي الأمان للآخر، المسلمون يعطون الأمان للروم والروم يعطونهم الأمان، وتقاتلون عدوا من ورائكم عدوا مشتركا. منزلوا هذا على ما كان من قتال المسلمين مع أمريكا ضد البعثيين في العراق، هذا تنزيل غير موضعه، ليس مقصود هذا الحديث. تمام؟ فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل الصليب أي من الروم ويقول انتصر الصليب. كان هذا في هذه الهدنة أو بعد هذا القتال، يرفع رجل من أهل النصرانية الصليب ويقول انتصر أو غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه أي يقتله، فعندئذ تغدر الروم، تغدر الروم بالعرب بالمسلمين العرب، وتجتمعوا للملحمة، وفي لفظ فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل الله غلب، فيصور المسلم إلى صليبهم ومنه غير بعيد فيدقه أي يدق الصليب، وتصور الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه يقتلون هذا المسلم، ويصور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فتقول الروم لصاحب الروم كفيناك العرب، كفيناك العرب، فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فهذه الرواية وهذا الحديث يبين أو يفسر ما جاء في حديث عوف بن مالك عند البخاري كيف كانت الهدنة وكيف كان الغدر من الروم بعد ذلك. طيب اقرأ حديث مسعود. طب اسمح لنا نختصر لأن الوقت طال بنا عام. كتاب الفتن مليء بالأحاديث التي تحتاج لعدة محاضرات، ليس محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاثة. نلتقي انتقاء.
قال المصنف رحمه الله: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الأليات نساء دوس، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة.
طيب اقرأ الذي بعده. حديث عائشة:
حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إني كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم.
نعم. هذا الحديث أيضا ذكر علامة من علامات النبوة فيما سوف يكون في آخر الزمان، من أن قبائل سوف تعود إلى الوثنية مرة أخرى. وهو أشار هنا صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة دوس، هذا إخبار منه أنها سوف ترتد إلى الوثنية مرة أخرى إلى قبل قيام الساعة. والخلصة ذو الخلصة هو كما قال النووي وبفتح الخاء واللام، هذا هو المشهور. وحكى القاضي أي قاضي عياض في شرحه أي في إكمال المعلم ثلاثة أوجه أخرى. وبيت صنم لبلاد دوس، بيت صنم لبلاد دوس كان يعبد في الجاهلية، فإذا أو قبل أن تقوم الساعة سوف يعود أهل دوس إلى عبادة هذا الصنم مرة أخرى. وهذا يدل على أن الوثنية سوف تعود إلى بلاد العرب مرة أخرى، وهذا الذي يسعى إليه طوائف الضلال في هذا الوقت. هم الآن يريدون ويسعون سعيا حثيثا إلى القضاء على التوحيد في بلاد التوحيد، وإعادة الوثنية مرة أخرى وعبادة المقامات والأضرحة والأوثان مرة أخرى في بلاد التوحيد، يريدون ذلك ويسعون إليه. وتبالة هي موضع باليمن، تبالة هي موضع باليمن. ولذلك في حديث عائشة أيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أنه سوف تعبد اللات والعزى مرة أخرى، لا يذهب الليل ونهار، أي يعني لن تنتهي الدنيا حتى إلى أن تعبد اللات والعزى مرة أخرى. اللات والعزى كانت أهلها عند العرب، عند قريش، عند أهل نجد الجاهلية. اللات اختلف في معناه، قيله بالتجديد أو بالتخفيف. والذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه كان رجلا يلت السويق للحاج أي في الجاهلية، يلت أي يعجل السويق أي الدقيق بالماء ليصنع منه طعاما للحجاج الذين كانوا يحجون في الجاهلية. فلما مات صنعوا له صنما أو وثنا يعبد، قيل له اللات كان يلت السويق، والعزة تصغير بسم الله العزيز العزة، والتي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد كي يهدم بيته، وهي لما هدم خالد بن الوليد أو كي كانت عبارة عن ثلاث صمرات ثلاث أشجار على بيت، فقطع الصمرات خالد بن الوليد، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال لم تفعل شيئا، قطع الصمرات فقط. فرجع مرة أخرى ووجد امرأة ناشرة شعرها تجري ويتضع على رأسها التراب، فقتلها خالد من بسيفه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال تلك العزة هي امرأة شيطانة ساحرة كانت في داخل هذا البيت كانت تعبد من دون الله. وذلك كثير من هذه المقامات والأضرحة فيها شياطين التي تعبد حقيقة، أغلب هذه المقامات والأضرحة إنما تحتوي على شياطين تعبد. فالشاهد أنه في آخر الزمان سوف تعبد اللات والعزة مرة أخرى. وذلك حين لا يكون يعني هناك من يدعو إلى التوحيد، أنه سوف يقبض الله العلم بقبض العلماء، سوف يقبض العلماء ولن توجد دعوة ولا يوجد علم، فيعود الناس إلى عبادة الأوثان مرة أخرى. وذي أنا فضل العلم وفضل العلماء، أنه ما دام يوجد العلم ويوجد العلماء التوحيد باقي، الشريعة باقية. وبين صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أو يعني استوضحت عائشة رضي الله عنها منه كيف يكون هذا، فقال ثم يبقى أنه لما يمكن الدين وتظهر رايات الدين سوف يكون هذا، سوف يتم أمر الدين وينتشر ويبلغ ملك الأمة من مشارقها ومغربها، لكنه بعد ذلك يكون للمحلال. ففي آخر الزمن يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني كل من كان في قلبه من يموت بهذه الريح، هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين جميعا في الأرض. فيبقى من لا خير فيه، يبقى فقط أهل الشرع يرجعون إلى دين آبائهم أي الوثنين التي كان عليها أهل الجهل. نعوذ بالله من أدراك هذا الزمن، نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان والإسلام. هذا كله مما نؤمن به أنه سوف يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضيات الإيمان برسول الله، نؤمن بما يخبر منه مما سوف يكون من ملاحم وأشراط الساعة ومن الغيب الذي يعتبر غيبا لنا لكنه واقع لا محال كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا في الحديث الآخر بين صلى الله عليه وسلم أنه قال وسوف تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، هذا سوف يكون قبل قيام الساعة. يعني لعل هذا القدر كفاية، وعلى الله أن يسر مكمل هذا الكتاب في دورة أخرى في موطن آخر، ونسأل الله أن يغفر لنا ما قصرنا في بيانه وما أخطأنا فيه، وأن يتجاوز عنا برحمته، وأن ينفعنا بما سمعناه في هذه المجالس، وأن يبارك في القائمين على هذه الدورة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما بذلوه من العمل على إنجاحها، وأن يجزي المشاركين فيها من علماء السنة خير الجزاء على حرصهم على نشر العلم النافع، وأن يبارك في جهودهم، وأن يخذل المنافقين وأهل الأهواء الذين يعني يسعون إلى منع الخير عن المسلمين. والخير باق في هذه الأمة، والعلم قائم بقيام العلماء إلى أن يقبض الله العلماء. فما دام العلماء قائمين بنشر العلم وبالدعوة فالعلم باق إن كانوا قلة، لكن الله عز وجل يجعل الطائفة المنصورة قائمة هذا العلم إلى أن تقوم الساعة، رضي من رضي وأبى من أبى. فنسأل الله سبحانه بفضله ومنه أن يجعلنا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أن يختم لنا بهذا وأن يلحقنا بعباده الصالحين عن نبينا والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يجيب سؤال من الأخوة.
تفضل اقرأ السؤال.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن كانوا يستفيدون من هذه الدورة العلمية، دورة الإمام مالك مع المشايخ الفضلاء، ثم صاروا الآن يحذرون منها بحجة أن الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ومشرفها؟
لا يضر القائمين على الدورة هؤلاء، إن الذي يعني يريد العلم ويريد الحق لا يتبع المتعصبين ولا السفهاء على دعواهم الباطلة. الشيخ محمد بن هادي وعالم فاضل من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ كما هو حال العلماء، ولكنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء الذين تعصبوا ضدهم بالباطل سببا في منع هذا الخير، أن هؤلاء دعاة فتنة ودعاة فرقة. قد بينا حالهم، حال هؤلاء السعافقة الذين عرفوا بهذا وهم بالفعل كذلك، إلا من كان معهم ولا يدري حقيقة أمرهم. هذا الأمر ما ننزله على الجميع تنزيلا مطلقا، أما نقول عن هؤلاء الذين هم دخلوا سوق العلم وليس عندهم رأس مال من العلم، إنما استطروا تحت بعض العلماء يريدون أن يتظاهروا العلم وهم في حقيقة الأمر ليسوا من أهله، هم دعاة فتنة ودعاة فرقة، واتخذوا الشيخ محمد بن هادي ذريعة لبث فتنتهم التي جهزوا ومهدوا لها من سنوات، فأحبط الله كيدهم ورد كيدهم في نحورهم وظهر باطلهم، وعرفه العقلاء وعرفه القاسي والداني لما ظهرت انحرافاتهم وخياناتهم. فلو لم يكن إلا من خياناتهم الشيخ ربيع بن هادي التي ظهرت وعرفت مما بيناه في ردودنا نحو ما يتعلق بمسألة المجالس السرية هذه التي بينا خطورتها والتي بسببها اعتقل عبد الواحد المدخلي وهو معلوم، وما كان من خياناتهم للجيش الليبي ولقائده وللسلفيين في ليبيا، وما ظهر من جهالاتهم في الفتوى في هذا الباب فيما يتعلق بالدماء هناك، فكفى هذا بكل عاقل أن يبصر حاله. وقد بينا هذا بالتفصيل يعني المقالات التي كتبناها، نحو مقال الصعافقة الخائنون وتدخلهم المفسد في شؤون ليبيا في الدعوة والقتال، قد أفسدوا وأضلوا كثيرا من الشباب هناك. فلا يضر الشيخ محمد بن هادي هذا، ولا يضر الدعوة السلفية إلا ما كان من ابتلاء الله للعباد. الله يبتلي العباد كي يميز الخبيث من الطيب، وكي يظهر المحق من المبطل. ونحن كما ذكرنا مرارا نحن لا نتعصب لعالم من العلماء، لا نتعصب للشيخ ربيع ولا نتعصب لمحمد بن هادي ولا نتعصب لغيرهما، إن ندافع عن الحق ونبين الحق ولا نتعصب لأحد من العلماء إلا من كان. كانوا من قبل يتهموننا أننا نتعصب للشيخ ربيع المهدي. ولما كانت هذه الفتنة ظهر بطلان دعواهم أنا أتعصب. نحن ما يعني عرفنا الدعوة السلفية حتى نقع في العصبية، وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء. فليرجع إليه من يريد أن يعرف هدي السلف في هذا الباب. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الشرح والتعليق على بعض الأحاديث المنتقاه من كتاب الفتن من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله. وكان هذا المجلس في يوم الأحد الرابع من شهر صفر في دولة السنغال، الخامس من شهر صفر في مصر، لعام 43 بعد 400 و1000 من الهجرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة. حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عامة ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وإني
بعامة عامة
نعم
ليس بعامة التي تليها،
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي ينظمها إخواننا في مدينة داكار بالسنغال، وهي الدورة السادسة التي تقام هناك، وهي الدورة التي تمثل القائمين على منهج ودعوة السلف الصالح في السنغال، وهم الذين يقيمون منذ سنوات. فمن ادعى دورة أخرى بهذا الاسم أو بهذا الترتيب تمثل أهل السنة المتبعين للسلف في السنغال، فهي دعوة تحتاج إلى بينة، وقد نفع الله بها يعني نفعا كبيرا في السنغال وفي من يسمعه في خارج السنغال. وهذه الدورة إنما الغرض منها هو بث العلم النافع والتحذير ما من أصحاب الأهواء الذين يبثون سمومهم وشبهاتهم في شباب الإسلام. والغرض من الاجتماع على العلم هو أن نحقق مرضاة رب العالمين، لأن تحصيل العلم إنما هو سبيل ووسيلة إلى الجنة، ليس من باب الطرف وليس من باب الحرص على الظهور. نعم، الحرص على ظهور الحق ليس على ظهور النفس. هناك من يقيم دورات تحت مسمى أنها دورات علمية يريد أن يظهر نفسه فقط، لا أن يظهر العلم الذي يعبد به رب العالمين، ولذلك لا يوفقون ويغذلون، لأنه بني عليه على أصل أو على انبعاث فاسد، فلا بركة فيه ولا نفع به. هذا أولا. ثانيا، حببت أن أنبه على سهو صدر مني في المجلس الأول وما يتعلق بالحجاج بن يوسف الثقفي، حيث إني قلت إن يزيد ابن أبي سفيان هو الذي أرسله لقتال ابن الزبير، وهذا وهم مني أو سبق لسان، إنما الذي بعثه هو عبد الملك ابن مروان. نعم، فالحجاج بن يوسف كان مكلفا من قبل عبد الملك ابن مروان بقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه لما احتمى بالكعبة، ولما كانت له الإمارة عليها، حيث إن ابن الزبير تمكن من الحجاز وما حولها، بل تمكن من قطاع عريض من الدولة الإسلامية، تمكن من المدينة ومن مصر ومن العراق، لعله لم يبق لبني أمية إلا الشام وأجزاء قليلة في زمن مروان أو قبل أن يتولى مروان بن الحكم. ثم لما تولى مروان بن الحكم وكانت مدته يسيرة، تولى بعده عبد الملك، وكانت بنو أمية تريد أن يعني تستعيد الخلافة، فحدث ما حدث من هذه الفتن التي كان من أثرها أن قام الحجاج بن يوسف الثقفي بضرب الكعبة بالمنجنيق في قتال ابن الزبير، إلى أن تمكن من قتل ابن الزبير مع جيشه الذي أرسله، وصلبوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فلما جاءت أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير، جاء الحجاج بن يوسف وسألها عن عما فعل بولدها، كما أخرج هذا مسلم في صحيحه الحديث المعروف. فقالت له: أرى أنك أفسدت دنياه وأفسد عليك آخرتك، أو نحو ما قالت. ثم قالت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، وما أراك إلا المبير. المبير أي المسرف في الهلاك. والحجاج بن يوسف يعني له كما قال أخبار طويلة، طويلة الذيل، وبلا شك قد أسرف في القتل، حيث يعني قتل الآلاف، كما أخرج الترمذي هذا أنهم أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 80,000 قتلهم الحجاج بن يوسف. رغم ذلك يعني لم يخرج عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يصلي خلفه بل كان يحج معه، حج معه عبد الله بن عمر كما في الصحيحين. والشاهد أن الذي يعني أرسل حجاج بن يوسف لقتال بن الزبير والذي كان سببا في قتله كان عبد الملك ابن مروان. ولذلك الذهبي ولما ترجم عبد الملك ابن مروان ذكر أنه مما قاله عند موته يعني كيف برجل من سيئاته الحجاج بن يوسف كيف يلقى ربه؟ عبد الملك بن مروان اعترف أنه من سيئاته الحجاج بن يوسف. طيب نفتتح هذا المجلس بالنسبة لشرح كتاب الفتن بحديث ثوبان. وحديث ثوبان رضي الله عنه وحديث جليل القدر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف يكون مما سوف تبلغ أمته في الفتوحات. نعم، وهذا من علامات النبوة، هذا الحديث من دلائل وعلامات النبوة حيث تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فذكر أنه رأى مشارق الأرض ومغاربها، أي أراه رب العالمين سبحانه ما سوف تبلغ أمته من الملك في مشارق الأرض ومغرب زوية لي الأرض، كأنها فتحت أمامه صلى الله عليه وسلم، كما قال القرطبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قال القرطبي وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيدة من موضعه، كما أدرك عن بيت المقدس من مكة وأخذ يخبرهم عن آياته وينظر إليه، وكما قال إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، وكما أيضا كان في ليلة الإسراء والمعراج لما رفع الله أو لما رفع له بيت المقدس كأنه يراه، فوصفه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لأهل مكة من قريش لما كذبوه، كأنه يراه أو كان يراه، رفع له بيت المقدس يراه أمامه وصفه وصفا دقيقا. هذه كلها من إيه؟ من المعجزات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيما ثبت عنه. نعم. طيب قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم. قال القرطبي في المفهم هذا الخبر قد وجد مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغربي، هذه من جهة الغرب من جهة المغرب، وهذا الذي حدث، بل اتسع إليه إلى أن شمل الأندلس، أن شمل الأندلس كلها إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد فيما يعرف ببلاد ما وراء النهرين، كل هذا دخل في ملك أمته من الشرق ومن الغرب، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه أريه أو أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. طيب. وقوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، كما قال القرطبي يعني به كنز كسرى وملك الفرس وملك قيصر وملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن أخبر عن هلاكهما، عن هلاك كسرى وهلاك قيصر، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، فالذهب أحمر لما بالأبيض عن كنز كسرى، لأن الغالب كان عندهم الفضة والجوهر، هذا أبيض. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في خلافة عمر رضي الله عنه، أنه صيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده، فتحقق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، بل لا كما في الحديث الذي أرسل فيه كسرى، أو الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى فبلغاه أنه مزقها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، فاستجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كسرى وصيقت كنوزه وأمواله إلى المسلمين. نعم. وقيصر يعني اختلف فيه بالنسبة لقيصر، حيث أيضا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة المشهورة أخرجها البخاري في أول كتاب الوحي، لما قال له صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم وإلا عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين الأجارين الذين تحت ولاية قيصر من الذين لا يعرفون الإسلام. وقيصر هو الذي يعني لما طلب من أبي سفيان أن يخبره عما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل الذي في بدء الوحي، ففي آخر الحوار أو الحديث أقر قيصر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سوف يملك موضع قدميه هذا، وإني لو وصلت إليه غسلت عن قدميه، أي من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإني خلصت إليه لغسلت عن قدميه، أي لغسل رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما جعل البعض يقول بإيمان قيصر، أو كأنه آمن وكتم إيمانه، ولكن الأمر انتهى أن قيصر لما جمع الأباطرة والقصاوسة في الشام ودعاهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. هرقل معذرة، أنا كم عن هرقل الآن لكن المقصود هرقل هو ملك الروم، يعني كم عن هرقل ملك الروم، وما كان بعد ذلك مما سوف يكون من إيه؟ من هلاك قيصر أو استيلاء المسلمين على بلاد الروم التي كان عليها قيصر. نعم. الشاهد أن كان من هرقل، هرقل الذي هو يعد ملك الروم. فالخلاصة أن هرقل لما جمع القساوسة كي يعلمهم أو كي يدعوهم إلى الإسلام صاحوا صيحة الحمر وأبوا الدخول، فكان هرقل خاف على ملكه فانتهى الأمر على ذلك، ولا يدرى هناك من توقف فيه، هل هو يعني ظل على كفره أم أنه آمن وأخفى إيمانه خوفا من زوال ملكه، بخلاف طبعا النجاشي الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبل صلى عليه صلاة الجنازة. هرقل ملك الروم حاله يختلف عن كسرى ملك الفرس. أما بالنسبة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق في حق قيصر، فهو أنه بين أن بلاد الروم سوف تفتح، وأن كنز قيصر سوف يساق إلى بلاد الإسلام، وهذا الذي حدث. وقوله إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وفي لفظ بسنة عامة بدون الباء، الباء هنا كما قال القرطبي كذا صحت الرواية بالباء في بعامة كأنها زائدة، لأن عامة صفة لسنة. نعم، كان قال بسنة عامة، ويعني السنة، أو يعني بالسنة الجب العام أو الهلاك الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجب والقحط سنة، ويجمع سنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. نعم، أي بالجد المتوالي وبيضة المسلمين المقصود بها جماعتهم أو معظمهم. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي يستبيح جماعتهم. وفي الصحاح بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. لأن الله عز وجل لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرها يهلكها هلاكا عاما، هذا لن يكون. لذلك الذين يعني يظنون أن قوة بلاد الكفر تقدر أو تستطيع أن تهلك بلاد الإسلام هلاكا عاما، هذا ظن فاسد، لن يستطيعوا. نعم سوف يضرون ويؤذون المسلمين، لكنهم لن يتمكنوا من إهلاك المسلمين هلاكا عاما، ولكنهم يخططون الخطط ويدعون الخطط لهذا، لكن لن يفلحوا. لكن الذي يحدث أنه كما قال صلى الله عليه وسلم وألا أصلت عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيحوا بيضاتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزبي بعضهم بعضا، هذا الذي يحدث. فقد سلط على المسلمين الخوارج الذين هم منهم، ومن يدعي الإسلام من هؤلاء الشيعة الرافضة وإن كانوا يعني باطنية زنادقة ملاحدة، لكن بعضهم من الذين هم يعني لا يعرفون حقيقة معتقدهم يدخلون معهم وينسبون في الظاهر لهذه الأمة، فهم الذين يسلطون عليه على بلاد الإسلام. وكما قال القرطبي أيضا وحاصل هذا أنه إذا كان من المسلمين ذلك، أي ما يكون من يعني بعدهم عن كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو فقويت شوكة العدو احنا، واستولى كما شاهدناه في أزماننا هذه في المشرق والمغرب، والقرطبي يتكلم عن زمانه. وذلكنه لما اختلف ملوك الشرق وتجادلوا استولوا كافر الترك على جميع عراق العجم، ولما اختلف ملوك المغرب وتجادلوا استولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس، هذا الذي حدث. لما اختلف المسلمون وقاتل بعضهم بعضا في الشرق الذين هم يعني كانوا يتولون أمور المسلمين من الأتراك ومن غيرهم، اختلفوا وقاتل بعضهم بعضا، فالكفار منهم من الأعاجم، من أعاجم الترك وأعاجم أوروبا، استولوا عليها على كثير من إيه؟ من بلاد المسلمين. وفي المغرب في الغرب أيضا لما تقاتل ولاة الأندلس في زمن الإمارات والولايات، بعد دولة المرابطين ثم دولة الموحدين التي هي دولة أشعرية التي بناها ابن طومرت الذي كان يعادي السنة وألا أشد معاداة، والذي تسبب وكان يعتبر سببا رئيسا في التفرق الذي حدث في الأندلس وفيما كان من بعد من سقوط الأندلس، فقاتل بعضهم بعضا حتى تمكن الإفرنج من الاستيلاء على الأندلس كلها ومن تخريب بلاد الأندلس، فسلط الله عليهم بسبب تفرقهم وقتال بعضهم بعضا عدوا من سوء أنفسهم، استباح بلادهم بسبب قتالهم ليش لبعضهم لبعض.
قال المصنف رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابقة، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينة. فبينما هم يقتصمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاء الشأم خرج. فبينهم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.
هذا الحديث هو يبين ما سوف يكون من الملحمة، الملحمة مع الروم. هذه الأحاديث تسمى حديث الملاحم، لذلك يقال باب الفتن والملاحم، فتحدث مع روم ملحمة، ملحمة كبرى قبل قيام الساعة. فهذا الحديث فيه أن الروم سوف يجتمعون بالأعماق أو بدابق، دابق اسم مكان، والأعماق جمع عمق، وكما قال النووي في دابق هي بكسر الباء الموحدة وفتح، وفتح الدال والكسر والصحيح المشهور، ولم يذكر جمهور غيره، وحكى القاضي في المشارق الفتح ولم يذكر غيره، واسمه موضع معروف. ثم قال في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. قال نووي: روي سبوا على وجهين، فتح السين والباء وضمهما، يعني سبوا أو سبوا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وفي القراءة الأخرى الذين سبوا منا، على البناء للمعلوم. قال القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب، أي سبو. قال النووي: كلاهما صواب، أي تعقب النووي القاضي عياض أن كلا الروايتين أو كلا الوجهين صحيح، بالضم وبالفتح، لأنهم سبوا، لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار، يعني الذين سبوا في أول الأمر كانوا كفارا فأسلموا دخلوا في الإسلام، ثم قاموا بعد ذلك بالقتال والجهاد مع المسلمين فسبوا غيره من الكفار. فالروم يقولون للمسلمين خلوا بيننا من الذين سبوا منا على هذا المعنى، هم سبوا في أول يوم ثم بعد ذلك سبوهم. قال النووي هذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يأبون، قالوا لا نخلي بينك وبين إخواننا فيقاتلونهم، ولكنهم ينقسمون على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى يقاتلهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، إن هذا الثلث كما قال النووي لا يلهمهم التوبة، الثلث الأول ينهزمون ولا يتوبون، كأنهم فروا، كأنهم فروا من إيه؟ من الزحف، والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، فلم لم يتوب الله عليهم. طيب. والطائفة الثانية الثلث الثاني يقتلون، يقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث أي الأخير لا يفتنون أبدا، هذا الثلث الأخير الذي ينتصر، فيفتتحون قسطنطينية أو قسطنطينة وهي المعروفة في بلاد الترك التي تسمى أو معروفة الآن بإسطنبول أو بإسلامبول، وهذا الفتح يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان. أما الذي حدث مما ينسب إلى محمد الفاتح الذي هو من الدولة العثمانية، نعم فتحها أي أخذها من الروم ودخلت في ملك وحيازة أو الدولة العثمانية الصوفية التي رسخت مذاهب التصوف البدعية في داخل هذه البلاد ومنها اسطنبول أو قسطنطينية، ومحمد الفاتح هذا له تاريخ وسيرة يعني لا يتسع مقامها الآن، لكن مما ثبت عنه وهم يثبتونه ولا ينكرونه قتل بعض إخواني أشقائي ومنهم طفل رضيع، وذيك عادة ملوك الدولة العثمانية كي لا ينازعه الملك، هذه ثبتت عن أكثر من سلطان سلاطين العثمانيين، يعني ليس الأمر خاصا بمحمد، هذا كانت عادة عند سلاطين وملوك الدولة العثمانية، كانوا يقتلون إخوانهم أحيانا أبناءهم وأشقاءهم حتى لا ينازعهم على الملك على عز الله. ولذلك يعني الذين يعني كما يقال يعني يجعلون محمد الفاتح هذا كأنه أسطورة، هذا من غلو هؤلاء، وهذه طريقة حزب الإخوان، يعني يعظمون من يريدون تعظيمه كما يفعلون الآن مع هذا الذي في تركيا الآن، رغم أنه رسخ في داخل هذه الدولة في داخل اسطنبول نفسها أغلب المذاهب الإلحادية والماسونية وكل طوائف الضلال تجد حريتها الكاملة في الدعوة إلى الضلال والباطل في داخل ما يعتبرونه أنه يعني دولة الإسلام في اسطنبول، ثم يزعمون أنه الخليفة المنتظر وأنه هو الذي سيفتح بلاد الإسلام، يخدعون للمسلمين. لكن آخر الزمان سوف تفتح قسطنطينة بمعجزة، سوف تفتح بالتكبير والتهليل فقط، لما يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني هذا طبعا هنا جاء الكلام عن فتح قسطنطينة مجملا، في الحديث الآخر بين صلى الله عليه وسلم كيف تفتح قسطنطينة. لما يغزوها بنو 70,000 من بني إسحاق، أي من الروم الذين لم دخلوا في الإسلام، فيفتتحونها بالتكبير والتهليل. إذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر سقط جانبها، أي فتح جانب الذي في جانب البحر، ثم يفتتحون الجانب الآخر الذي في جانب البر أيضا بالتهليل والتكبير. هذا بالنسبة لفتح قسطنطينة. فلن يفتتح هذه البلاد، أو لن يعني يدخل هذه البلاد في حيز الإسلام الصحيح أصحاب الدعوة الماسونية الذين يتواطؤون مع الماسون واليهود. كيف يمثل أولياء الإسلام؟ لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نعم، فبينهم هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، أي بأشجار الزيتون. هذا يدل على أن آخر الزمان قد تستخدم هذه السيوف مرة أخرى، هذا ليس مستبعدا، هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، سيستخدمون السيوف في القتال. إذ صاح فيهم الشيطان وأن المسيح قد خلفكم في أهليكم، أي المسيح الدجال خرج بعد فتح قسطنطينة، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاء الشام خرج، أي المسيح الدجال. وبينهم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم. وقولوا فأمهم هنا مقصود أنه أي أمهم بشريعة الإسلام ليس في الصلاة، أي أمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن عيسى بن مريم يحكم بالإسلام كما في الحديث الآخر، وسوف يكسر الصليب ويضع الجزية وسوف يحكم بالإسلام. في ضرآه عدو الله أي المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. فالذي يقتل المسيح الدجال هو المسيح الحقيقي. المسيح الدجال يقتل على يد المسيح الحقيقي عيسى عليه السلام، يقتل المسيح الدجال قتلا حقيقيا يقتله، كما في كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن قتل المسيح الدجال يكون واقعا ليس مجرد رمز، لا، المسيح يقتله قتلا ويريهم دمه في حربته عليه الصلاة والسلام. طيب اقرأ الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث حدثني عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعيد أخبرني الليث بن سعد حدثني موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو أبصر ما تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك.
فنستأنف الكلام ونستأنف المجلس ونحن في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيده حديث أم شريك الذي أخرجه مسلم أيضا أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك: وأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال: هم يومئذ قليل. ولعل العرب يهلكون في هذه الملاحم التي سوف تكون مع الروم وما غيره. فالروم يكونون أكثر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ولكن كثير منهم يدخلون في الإسلام، كما ذكرنا أنه في حديث فتح القسطنطينية سوف يفتتحون 70,000 من بني إسحاق، أي من الروم، من الذين دخلوا في الإسلام. لذلك لا نعجب الآن من يعني توافد أهل أوروبا في بل في أمريكا، يدخلوا في الإسلام في اليوم الواحد المئات في أوروبا وأمريكا. كل هذا تمهيدا لما سوف يكون بين يدي الساعة، من أن يكون الروم أكثر الناس وكثير منهم سوف يكونون على الإسلام. والروم سوف تحدث بينهم وبين المسلمين ملاحم، وكما في حديث عوف بن مالك الشجعي الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سوف تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. طبعا الأصفر هم الروم، ينسبون إلى الأصفر، قيل والأصفر ابن روم، فلذلك قيل فيهم بنو الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية أي راية، تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 من الروم يقاتلون المسلمين. وبعض الذين هم كما قال يعني يريدون الدعاية والترويج لأنفسهم ادعوا وألفوا مؤلفات ادعوا فيها أن الذي حدث فيما يسمى بحرب الخليج الثانية لما أتت أمريكا بناء على طلب من الدولة السعودية لصد عدوان البعثي صدام على بلاد الإسلام، فكانوا مدعوا أن هذا هو إيه؟ أن هذا هو الذي سوف يكون، مما أيضا جاء ذكره في الحديث الآخر سوف تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، وبالفعل كانت هدنة لكن ليست هذه المقصودة في الحديث. هؤلاء كانوا دائما ينزلون الأحداث القائمة على حديث الملاحم وأشراط الساعة، وفي النهاية يظهر كذبهم كم كذبوا في هذا الباب، يخدعون الناس ويروجون لأنفسهم. فكما أيضا في حديث ذي مخبر، وكان ابن أخي النجاشي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أتوا جبير بن نفير فسأله عن الهدنة هذه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا من ورائكم. ستصالحون الروم صلحا آمنا، إقامة على الأمن والأمان، كلاهم يعطي الأمان للآخر، المسلمون يعطون الأمان للروم والروم يعطونهم الأمان، وتقاتلون عدوا من ورائكم، عدوا مشتركا. منزلوا هذا على ما كان من قتال المسلمين مع أمريكا ضد البعثيين في العراق. هذا تنزيل غير موضعه، ليس مقصود هذا الحديث، تمام؟ فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. فيرفع رجل الصليب، أي من الروم، ويقول: انتصر الصليب. هنا كان هذا في هذه الهدنة أو بعد هذا القتال، يرفع رجل من أهل النصرانية الصليب ويقول: انتصر أو غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، أي يقتله، فعندئذ تغدر الروم، تغدر الروم بالعرب، بالمسلمين العرب، وتجتمعوا للملحمة. وفي لفظ فيقول قائل من الروم غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين بل الله غلب، فيصور المسلم إلى صليبهم ومنه غير بعيد فيدقه، أي يدق الصليب. وتصور الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، يقتلون هذا المسلم. ويصور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فتقول الروم لصاحب الروم كفيناك العرب، كفيناك العرب، فيجتمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. فهذه الرواية وهذا الحديث يبين أو يفسر ما جاء في حديث عوف بن مالك عن البخاري، كيف كانت الهدنة وكيف كان الغدر من الروم بعد ذلك. نعم. طيب اقرأ حديث مسعود. طب اسمح لنا اختصر لأن الوقت طال بنا عام. كتاب الفتن مليء بالأحاديث التي تحتاج لعدة محاضرات، ليس محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاثة. نلتقي انتقاء.
قال المصنف رحمه الله: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الأليات نساء دوس، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن قال: حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إني كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم.
نعم. هذا الحديث أيضا ذكر علامة من علامات النبوة فيما سوف يكون في آخر الزمان، من أن قبائل سوف تعود إلى الوثنية مرة أخرى. وهو أشار هنا صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة دوس، هذا إخبار منه أنها سوف ترتد إلى الوثنية مرة أخرى إلى قبل قيام الساعة. والخلصة بالخلصة هو كما قال النووي وبفتح الخاء واللام، هذا هو المشهور. وحكى القاضي أي قاضي عياض فيه في صحيح أي في إكمال المعلم 3 أوجه أخرى. وبيت صنم لبلاد دوس، بيت صنم لبلاد دوس يعني يعبد بالجاهلية، فإذا أو قبل أن تقوم الساعة سوف يعود أهل دوس إلى عبادة هذا الصنم مرة أخرى. وهذا يدل على أن الوثنية سوف تعود إلى بلاد العرب مرة أخرى، وهذا الذي يسعى إليه طوائف الضلال في هذا الوقت. هم الآن يريدون ويسعون سعيا حثيثا إلى القضاء على التوحيد في بلاد التوحيد، والإعادة الوثنية مرة أخرى عبادة المقامات والأضرحة والأوثان مرة أخرى في بلاد التوحيد، يريدون ذلك ويسعون إليه. وتبالة هي موضع باليمن، تبالة هي موضع باليمن، ولذلك في حديث عائشة أيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أنه سوف تعبد اللات والعزة مرة أخرى، لا يذهب ليل ونهار، أي يعني لن تنتهي الدنيا حتى إلى أن تعبد اللات والعزة مرة أخرى. اللات والعزة كانت أهلها عند العرب، عند قريش، عند أهل نجد الجاهلية. اللات اختلف في معناه، قيله بالتجديد أو بالتخفيف، والذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه كان رجلا يلت السويق للحاج، أي في الجاهلية يلت أي يعجل السويق أي الدقيق بالماء ليصنع منه طعاما للحجاج الذين كانوا يحجون في الجاهلية. فلما مات صنعوا له صنما أو وثنا يعبد، قيل له اللات كان يلت السويق. والعزة تصغير بسم الله العزيز العزة، والتي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد كي يهدم بيته، وهي لما هدم خالد بن الوليد أو كي كانت عبارة عن ثلاث سمرات، ثلاث أشجار على بيت، فقطع السمرات خالد بن الوليد، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال لم تفعل شيئا، قطع السمرات فقط. فرجع مرة أخرى ووجد امرأة ناشرة شعرها تجري وتضع على رأسها التراب، فقتلها خالد من بسيفه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال تلك العزة هي امرأة شيطانة ساحرة كانت في داخل هذا البيت، كانت تعبد من دون الله. وذلك كثير من هذه المقامات والأضرحة فيها شياطين التي تعبد حقيقة، أغلب هذه المقامات والأضرحة إنما تحتوي على شياطين تعبد. فالشاهد أنه في آخر الزمان سوف تعبد اللات والعزة مرة أخرى. وهذلك حين لا يكون يعني هناك من يدعو إلى التوحيد، أنه سوف يقبض الله العلم بقبض العلماء، سوف يقبض العلماء ولن توجد دعوة ولا يوجد علم، فيعود الناس إلى عبادة الأوثان مرة أخرى. ويبين لنا فضل العلم وفضل العلماء، وما دام يوجد العلم ويوجد العلماء فالتوحيد باقي، الشريعة باقية. وبين صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أو يعني استوضحت عائشة رضي الله عنها منه كيف يكون هذا، فقال ثم يبقى أنه لما يمكن الدين وتظهر رايات الدين سوف يكون هذا، سوف يتم أمر الدين وينتشر ويبلغ ملك الأمة من مشارقها ومغربها، لكنه بعد ذلك يكون الاضمحلال. ففي آخر الزمن يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني كل من كان في قلبه من يموت بهذه الريح، هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين جميعا في الأرض. فيبقى من لا خير فيه، يبقى فقط أهل الشر يرجعون إلى دين آبائهم أي الوثنيين التي كان عليها أهل الجهل. نعوذ بالله من أدرك هذا الزمن، نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان والإسلام. هذا كله مما نؤمن به أنه سوف يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضيات الإيمان برسول الله، نؤمن بما يخبر منه مما سوف يكون من ملاحم وأشراط الساعة ومن الغيب الذي هو يعتبر غيبا لنا لكنه واقع لا محال كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا في الحديث الآخر بيّن صلى الله عليه وسلم أنه قال وسوف تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، هذا سوف يكون قبل قيام الساعة. و يعني لعل هذا القدر كفاية، وعلى الله أن يسر مكمل هذا الكتاب في دورة أخرى في موطن آخر، ونسأل الله أن يغفر لنا ما قصرنا في بيانه وما أخطأنا فيه، وأن يتجاوز عنا برحمته، وأن ينفعنا بما سمعناه في هذه المجالس، وأن يبارك في القائمين على هذه الدورة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما بذلوه من العمل على إنجاحها، وأن يجزي المشاركين فيها من علماء السنة خير الجزاء على حرصهم على نشر العلم النافع، وأن يبارك في جهودهم، وأن يخذل المنافقين وأهل الأهواء الذين يعني يسعون إلى منع الخير عن المسلمين. والخير باق في هذه الأمة، والعلم قائم بقيام العلماء إلى أن يقبض الله العلماء. فما دام العلماء قائمين بنشر العلم وبالدعوة فالعلم باق إن كانوا قلة، لكن الله عز وجل يجعل الطائفة المنصورة قائمة هذا العلم إلى أن تقوم الساعة، رضي من رضي وأبى من أبى. فنسأل الله سبحانه بفضله ومنه أن يجعلنا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أن يختم لنا بهذا، وأن يلحقنا بعباده الصالحين عن نبينا والصديقين والشهداء وحسن وليك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يجيب سؤال من الأخوة.
تفضل اقرأ السؤال.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن كانوا يستفيدون من هذه الدورة العلمية، دورة الإمام مالك مع المشايخ الفضلاء، ثم صاروا الآن يحذرون منها بحجة أن الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله هو مشرفها؟
لا يضر القائمين على الدورة هؤلاء، إن الذي يعني يريد العلم ويريد الحق لا يتبع المتعصبين ولا السفهاء على دعواهم الباطلة. الشيخ محمد بن هادي وعالم فاضل من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ كما وحال العلماء، ولكنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء الذين تعصبوا ضدهم بالباطل سببا في منع هذا الخير، أن هؤلاء دعاة فتنة ودعاة فرقة. قد بينا حالهم، حال هؤلاء السعافقة الذين عرفوا بهذا وهم بالفعل كذلك، إلا من كان معهم ولا يدري حقيقة أمرهم، فهذا الأمر ما ننزله على الجميع تنزيلا مطلقا. أما نقول عن هؤلاء الذين هم دخلوا سوق العلم وليس عندهم رأس مال من العلم، إنما استطروا تحت بعض العلماء يريدون أن يتظاهروا العلم، وهم في حقيقة الأمر ليسوا من أهله، هم دعاة فتنة ودعاة فرقة، واتخذوا الشيخ محمد بن هادي ذريعة لبث فتنتهم التي جهزوا ومهدوا لها من سنوات، فأحبط الله كيدهم ورد كيدهم في نحورهم، وظهر باطلهم وعرفه العقلاء وعرفه القاسي والداني لما ظهرت انحرافاتهم وخياناتهم. فلو لم يكن إلا من خياناتهم الشيخ ربيع بن هادي التي ظهرت وعرفت مما بيناه في ردودنا نحو ما يتعلق بمسألة المجالس السرية هذه التي بينا خطورتها والتي بسببها اعتقل عبد الواحد المدخلي، هو معلوم، وما كان من خياناتهم للجيش الليبي ولقائده وللسلفيين في ليبيا، وما ظهر من جهالاتهم في الفتوى في هذا الباب فيما يتعلق بالدماء هناك، فكفى هذا بكل عاقل أن يبصر حاله. وقد بينا هذا بالتفصيل يعني المقالات التي كتبناها نحو مقال الصعافقة الخائنون وتدخلهم المفسد في شؤون ليبيا في الدعوة والقتال، قد أفسدوا وأضلوا كثيرا من الشباب هناك، فلا يضر الشيخ محمد بن هادي هذا ولا يضر الدعوة السلفية إلا ما كان من ابتلاء الله للعباد، فالله يبتلي العباد كي يميز الخبيث من الطيب وكي يظهر المحق من المبطل. ونحن كما ذكرنا مرارا نحن لا نتعصب لعالم العلماء، لا نتعصب للشيخ ربيع ولا نتعصب لمحمد بن هادي ولا نتعصب لغيرهما، ندافع عن الحق ونبين الحق ولا نتعصب لأحد من العلماء إلا من كان، كانوا من قبل يتهموننا أننا نتعصب للشيخ ربيع بن هادي، ولما كانت هذه الفتنة ظهر بطلان دعواهم أنا نتعصب. نحن ما يعني عرفنا الدعوة السلفية حتى نقع في العصبية، وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، فليرجع إليه من يريد أن يعرف هدي السلف في هذا الباب. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.